تمام السادسة في استديوهات مونتي كارلو الدولية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
وفي أبرز عناوينها: إيران تقول إنها ستشكل تحالفا بحريا مع دول خليجية لضمان الاستقرار الإقليمي. مقتل 3 جنود إسرائيليين وشرطي مصري عند الحدود بين البلدين. أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية الثالثة في تركيا. معارك السودان تدخل أسبوعها 8 واستمرار التوتر في السنغال.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في خطوة عقبت عودة الدفء إلى العلاقات، إيران تقول إنها تخطط مع السعودية وثلاث دول خليجية أخرى لتشكيل تحالف بحري يضم أيضا الهند وباكستان لضمان الاستقرار الإقليمي. نجوى بن مبارك.
هذا التحالف البحري الإقليمي الذي تخطط إيران لتشكيله في وقت قريب يهدف بالأساس إلى ضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة، بحسب ما صرح به قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الذي أكد أن التحالف سيضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق بالإضافة إلى الهند وباكستان. كما أوضح في هذا الشأن أن جميع دول شمال المحيط الهندي أدركت اليوم ضرورة العمل مع إيران لتحقيق الأمن بشكل مشترك من خلال تعاون لافت بين دول المنطقة. ويأتي الإعلان الإيراني عن تشكيل مرتقب لتحالف بحري في ضوء تقارب مع السعودية والإمارات، وإعلان الأخيرة قبل أيام انسحابها من التحالف البحري الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وتوصلت طهران والرياض بوساطة بكين إلى اتفاق في 10 من مارس آذار الماضي أنهى 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، أعلن الطرفان استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب كشف واشنطن أشهر الفائت عن عزمها إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج في ظل ما وصفته بتهديدات إيرانية متزايدة للسفن في مياه المنطقة. أردى عنصر أمن مصري 3 جنود إسرائيليين بالرصاص قبل أن يقتل لاحقا، وفق ما قال الجيش الإسرائيلي، في واقعة نادرة عند الحدود بين البلدين. عادت السلطات الإسرائيلية والمصرية في أعقابها تأكيد تعاونهما. زياد الحلبي من القدس.
الرواية الإسرائيلية للتطور الدراماتيكي على الحدود المصرية بيّن إخفاقا أمنيا إسرائيليا متدحرجا، حيث لم تكتشف عملية تسلل شرطي مصري عبر السياج الحدودي، حيث قام وفق الرواية الإسرائيلية بقتل جنديين كانا في سيارة عسكرية للحراسة بالقرب من المكان. ومرت ساعات قبل أن يكتشف الجيش الإسرائيلي جثتي الجنديين. بعدها بساعات أيضا وصلت قوة عسكرية إسرائيلية أخرى لإجراء عمليات تمشيط، ومرة أخرى فتح الشرطي المصري ذاته النار على القوة فقتل جنديا ثالثا وأصاب ضابطا قبل أن يقتله الجيش الإسرائيلي، كما أورد في بيانه. وزير الدفاع الإسرائيلي أجرى مشاورات أمنية مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، وجرت اتصالات بين الجيشين المصري والإسرائيلي لتطويق الحادث، فيما أغلقت طرق قريبة من الحدود، وانتشرت إسرائيل الكثير من القوات على الحدود مع مصر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
مصر قالت من جهتها إن عنصر أمن كان يطارد مهربي مخدرات اخترق الحدود بين البلدين، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف من جانبه في بيان الحادث الذي وقع على الحدود بالخطير وغير العادي وسيخضع لتحقيق شامل. كما قال: تجمع 10,000 المتظاهرين مساء أمس في تل أبيب ومدن أخرى في إسرائيل للأسبوع 22 على التوالي احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي. أعيد بالأمس 50 سجينا عراقيا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية و168 عائلة من عائلات التنظيم المتطرف من سوريا إلى العراق، كما أفاد مصدر حكومي عراقي. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان هؤلاء الجهاديون محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا. أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة متعهدا العمل بدون تحيز. أردوغان يواجه تحديات فورية وكبيرة في هذه الولاية الثالثة على وقع اقتصاد متراجع وتوترات في السياسة الخارجية مع الغرب. محمد سيف الدين.
الانتخابات الأخيرة عبرت عن انقسام سياسي غير مسبوق مع تكتل أحزاب المعارضة في تحالف نفس بقوة حتى الدورة الثانية. هكذا تتحول الوحدة الداخلية إلى أخطر التحديات التي تلوح أمام الرئيس التركي، خصوصا أنه يدير أيضا توازنات دقيقة ضمن التحالف الفائز بالانتخابات بفرعيها الرئاسي والبرلماني. المعارضة بدورها ليست في ظروف أكثر راحة، فتحالفها مؤلف من أحزاب متباينة في خلفيتها الفكرية وفي اتجاهاتها السياسية حول الملفات الأكثر إلحاحا في الداخل، الأمر الذي يضع وحدتها على المحك بعد خسارة الانتخابات. ملف اللاجئين السوريين شكل ورقة تجاذب انتخابية مؤثرة، لكن ما بقي منه اليوم هو ثقله الاقتصادي ومشكلاته التي تتطلب حلولا. الملف الاقتصادي برمته يبدو ضاغطا بشدة على أردوغان والفريق الذي سيدير معه المرحلة، خصوصا إذا ما صحت التكهنات باختيار محمد شمشك لدور حكومي كبير. فالمشكلات الاقتصادية تتفاقم منذ سنوات، ونسبة التضخم تجاوزت 43%، بينما تعاني العملة المحلية من عدم الاستقرار، ما قد يزيد من صعوبة المعالجات المنتظرة.
ما هي رمزية الحضور الدولي الواسع في تنصيب أردوغان؟ وهل يشير هذا الحضور إلى تحديات تحملها الفترة الرئاسية المقبلة؟ نستمع إلى الباحث السياسي من تركيا طه عودي أوغلو.
المشاركة العالمية على أعلى مستوى هي تؤكد المكانة البارزة التي تمتع بها الرئيس أردوغان، يعني بفضل يعني السياسات التي انتهجها مؤخرا، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة التصالحية مع عدد كبير من دول العالم. هناك السؤال، نعم السؤال الأبرز والأهم، ما هي السياسة التي سوف ينتهج؟ أعتقد أنا يبدو أن هناك بدأت ملامح السياسة تتضح، وخاصة تحدثنا عن أن التركيز سوف يكون بشكل كبير على الشأن الداخلي. هناك تعيينات لوزراء كمحمد شمشيك ووزير الاقتصاد، وسوف تكون الاقتصاد نوعا ما مستقلا عما كان عليه خلال العامين الماضيين. لاحظنا هناك حالة من يعني التضارب أو التخبط نوعا ما ما بين البنك المركزي وما بين سياسة الرئيس أردوغان. أعتقد أن الرئيس أردوغان حاليا هو سوف يترك هذا الملف، خاصة أن الملف الاقتصادي هو التحدي الأكبر.
الباحث السياسي من تركيا طه عودي أوغلو. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. هز القصف الجوي والمدفعي الخرطوم بالأمس في غياب أي أفق للتهدئة في نزاع دخل أسبوعه الثامن، ويواصل حصد الضحايا الذين أعلن الهلال الأحمر السوداني دفن 180 مجهولي الهوية منهم. وفي السنغال ما يزال الوضع متوترا غدا، مواجهات أسفرت عن 6 قتلى جدد لترتفع بذلك إلى 15 قتيلا حصيلة المواجهات منذ يوم الخميس، يوم صدور الحكم على المعارض عثمان سونكو بالسجن عامين. هجيرة بن عدة.
6 قتلى بينهم 4 في منطقة داكار و2 في منطقة زيغنشور، أضيفوا إلى 9 قضوا منذ اندلاع الاحتجاجات في عدة مدن في السنغال رفضا لحكم الإدانة والسجن لعامين في حق عثمان سونكو الذي يعد أشرس معارضي الرئيس ماكي سال. التوتر لا يزال مستمرا، حيث اندلعت مواجهات بين مجموعات صغيرة وقوات الشرطة في العاصمة داكار وضواحيها وكذلك جنوب البلاد، حيث تم نهب العديد من الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك البنوك ومتاجر أوشان في ضواحي داكار، وتناثرت الإطارات المحترقة والحجارة على الطرق، كما قطعت السلطات العديد من شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وتويتر لوقف ما سمته نشر رسائل الكراهية والتخريب. وانتشر الجيش حول نقاط استراتيجية، وزاد تواجد عناصر الشرطة والدرك بأعداد كبيرة في العاصمة داكار.
في أوغندا قال الرئيس يويري موسيفيني إن حركة الشباب الصومالية المتشددة قتلت 54 جنديا أوغنديا الأسبوع الماضي في هجوم على قاعدة عسكرية في الصومال، وكان مقاتلو حركة الشباب استهدفوا في 26 من أيار مايو القاعدة الواقعة في بولومرير التي تبعد 130 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الصومالية مقاديشو. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. أسفر قصف أوكراني جديد استهدف منطقة بلغورود الروسية المتخمة لأوكرانيا عن قتيلين على الأقل، فيما أكد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية أنه مستعد لإرسال وحداته للدفاع عن منطقة بلغورود الروسية التي تعرضت في الأيام الأخيرة لقصف وهجمات مكثفة. محمد سيف الدين.
القصف المدفعي الأوكراني المتصاعد على بلغورود الروسية أدى إلى مقتل شخصين إضافيين وإصابة اثنين آخرين. حاكم الولاية الحدودية الروسية أعلن عن إجلاء آلاف المدنيين من المدينة حيث لم يعد وجودهم هناك آمنا. تطورات مستمرة تشهدها المنطقة منذ أيام، ارتفعت وتيرتها في الليلة الأخيرة حاصدة أرواح مزيدا من الأشخاص. الاستجابة الروسية الأكثر حدة أتت من رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي أكد استعداد قواته للدفاع عن المدينة إذا لم توقف وزارة الدفاع الروسية ما يحدث هناك. بريغوجين رفع من لهجته مجددا وقال إن الوزارة لا يمكنها فعل أي شيء لأنها غير موجودة في الواقع وتسودها الفوضى، متهما الجيش الروسي بالتنازل عن أراض في بلغورود. القصف الأوكراني غير المسبوق على الداخل الروسي في الأيام الأخيرة دفع برئيس فاغنر إلى إعلان موقف جديد تماما، فهي المرة الأولى التي يقول فيها إن قواته لن تنتظر دعوة للانتشار في المنطقة بل إنها تحتاج إلى الذخيرة فحسب.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن من جهته أن الاستعدادات أنجزت لشن هجوم أوكراني مضاد، لكنه نبه إلى أن الخسائر البشرية قد تكون جسيمة بسبب التفوق الجوي الروسي. كلام زيلينسكي جاء في مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال بالأمس. زيلينسكي نبه في المقابلة إلى أن الهجوم سيكون خطرا من دون مساعدة غربية أكبر لاحتواء الهجمات الجوية الروسية بحسب تعبيره. تظاهر عشرات الألاف مجددا بالأمس في بلغراد احتجاجا على العنف، التظاهر الخامسة من نوعها ضد الحكومة في إطار حركة نشأت عقب عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل 18 شخصا مطلع أيار مايو. من المتوقع أن يقرر تحالف أوبيك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وحلفاء في مقدمتهم روسيا تخفيض إنتاجها من النفط بما يصل إلى مليون برميل يوميا ابتداء من اليوم. هجيرة بن عدة.
مناقشة التخفيضات من بين خيارات اجتماع اليوم حيث يلتقي وزراء تحالف أوبيك بلس في فيينا، ووفقا لما تم مناقشته خلال اجتماع اليوم الأول أمس فقد تصل تخفيضات إنتاج النفط في حال تمت الموافقة عليها إلى مليون برميل يوميا بالإضافة إلى التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل في اليوم والتخفيضات الطوعية البالغة 1.6 مليون برميل يوميا والتي تم الإعلان عنها في قرار مفاجئ قبل نحو شهرين، ليرتفع الحجم الإجمالي للتخفيضات إلى 4.66 مليون برميل في اليوم أي حوالي 4.5% من الطلب العالمي. قرار ساهم في ارتفاع أسعار النفط بنحو 9 دولارات للبرميل إلى ما فوق 87 دولارا، لكنها تراجعت في النهاية تحت ضغط النمو الاقتصادي العالمي والطلب، ورغم ذلك بقيت أسعار النفط متوترة طوال الأسبوع ترقبا لقرار أوبيك بلس بشأن خفض إنتاج السعودية وروسيا.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي، الأمر الذي يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، وذلك بعد أسابيع من المواجهة السياسية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إيران تقول إنها ستشكل تحالفا بحريا مع دول خليجية لضمان الاستقرار الإقليمي. مقتل 3 جنود إسرائيليين وشرطي مصري عند الحدود بين البلدين. أردوغان يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لولاية ثالثة في تركيا. معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن واستمرار التوتر في السنغال.
كانت معكم رولا بحضر في النشرة الإخبارية الثالثة ضمن صباح مونت كارلو الدولية. نواصل معكم هذه الفترة حتى الثامنة بتوقيت باريس، إنها السادسة والدقيقة 15 تقريبا.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس، ريتا خليل.
البداية من الرياض.